نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: وزير الخارجية الفرنسي يشير إلى أهمية فصل لبنان عن الأزمات الإقليمية. علوش: التصريحات والتمنيات لا تكفي لحل الأزمة. منسقة الأمم المتحدة لشؤون لبنان: بعد لقاء ميقاتي أبدينا كل الدعم لعمل الحكومة. المازوت بات مؤمنا للاتصالات والإنترنت ولا تعديل في التسعيرة. مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وصل إلى 25 كيلوغراما. التحالف: الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان. أهلا بكم. رسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمته أمس من السرايا الحكومي خارطة طريق أمام حكومته، محاولا تعطيل الألغام والمطبات التي زرعت أمامها لتستطيع إنجاز المهمة التي شكلت من أجلها، وهي وقف الانهيار الاقتصادي والانطلاق برحلة التعافي الاقتصادي. لكن الرد جاء سريعا من كتلة الوفاء للمقاومة ووزير الأعلام جورج قرداحي المصمم على عدم الاستقالة. واليوم أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها على اتصال وثيق بجميع الأفرقاء المعنية بالنزاع المستجد بين الدول العربية ولبنان. ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في تصريح نشره موقع الخارجية الفرنسية جميع الأفرقاء وكذلك المسؤولين اللبنانيين إلى تعزيز التهدئة والحوار لصالح الشعب اللبناني واستقرار لبنان، مؤكدا أنه أمر حاسم للمنطقة. ورأى لودريان أن فصل لبنان عن الأزمات الإقليمية له أهمية خاصة، مضيفا: يجب أن يكون لبنان قادرا على الاعتماد على جميع شركائه الإقليميين لدعمه على طريق تطبيق الإصلاحات. إلى ذلك أكدت صحيفة الاندبندنت على حاجة لبنان إلى الاعتماد على شركائه الإقليميين للمساعدة. ونقلت تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن كلير لوجاندر الذي اعتبرت فيه أن النأي بلبنان عن أزمات المنطقة مهم للغاية، مضيفة أنه يجب أن يكون لبنان قادرا على الاعتماد على جميع شركائه الإقليميين لدعمه على طريق الإصلاحات والخروج من الأزمة. ورأت الصحيفة أن الخلاف الخليجي لا يهدد بزعزعة استقرار الاقتصاد اللبناني المتعثر فحسب، بل يفضي إلى أحداث صدع في الحكومة الهشة التي تشكلت في البلاد قبل شهرين فقط. وحذرت من أن العزلة عن دول الخليج تهدد بإدخال لبنان في مشاكل مالية أكبر، لا سيما وأن لبنان يعتمد على التصدير إلى دول الخليج وأيضا التحويلات المالية التي يرسلها اللبنانيون الذين يعيشون في دول مثل الإمارات. أيضا على خط الأزمة مع دول الخليج، رأى نائب رئيس تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش أنه لو اتخذ رئيس الجمهورية موقفا واضح المعالم ولو تم الاتفاق دستوريا على إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي لحظة حصول الأزمة لكنا تلافينا تطور الأمور وتدهورها إلى الحد الذي وصلت إليه. وأكد علوش في حديث لصحيفة الشرق الأوسط أن التصريحات والتمنيات التي سمعناها لا تكفي لحل الأزمة، بل المطلوب أن يكون الموقف حادا، قائلا: علاقة التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية بحزب الله والارتهان له لم تسمح لهما باتخاذ مواقف لمصلحة البلد، بل كانت تلك المواقف مايعة، وربما يكون رأيهم يوافق رأي الوزير قرداحي ووزير الخارجية عبدالله أبو حبيب، ولديهم توجه معادل للدول العربية والعروبة. وأضاف: قد يكون أيضا موقف الرئاسة والتيار الوطني الحر طائفيا أكثر مما هو عربي، لأنهم يكرهون كل آخر، ومواقفهم تاريخيا وعلى مدى السنوات الماضية كانت موجهة بوضوح ضد الآخر. ورأى علوش أن الأفق مسدود حتى إذا تمت إقالة الوزير قرداحي اليوم، فلا أظن أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه، لأن هناك مطالب سعودية أخرى ومن ضمنها الكشف عن مهربي الكبتاغون إلى المملكة، وإلى الآن لم يحاكم أحد رغم أن القضية ليست صعبة الاكتشاف. في السرايا الحكومية استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان يوانا فرانسكا، التي أعلنت أن البحث تناول التحضيرات لجلسة مجلس الأمن المقرر انعقادها في 29 تشرين الثاني الجاري. وأبدت فرانسكا كل الدعم لعمل الحكومة، مضيفة: نحن نعتقد أن إجراء الانتخابات ضمن المهل الدستورية هو قرار يخص اللبنانيين وسنقف داعمين له. المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة التقت أيضا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي. أشارت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية إلى أنه صدر في ملحق العدد 43 من الجريدة الرسمية القانون النافذ حكما والصادر بتاريخ 3/11/2021 القاضي بتعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وأوضحت أن تعديل القانون لم يقترن بتوقيع رئيس الجمهورية ميشيل عون الذي سبق أن رده إلى مجلس النواب طالبا إعادة النظر فيه لوجود مخالفات دستورية وقانونية فيه تم إدراك بالتفصيل في الكتاب الذي أرسله الرئيس عون إلى مجلس النواب قبل أسبوعين، لافتة إلى أن القانون جاء اعتباره نافذا حكما ووجب نشره استنادا إلى المادة 57 من الدستور، وذلك بعد عدم إصداره من رئيس الجمهورية نظرا لعدم أخذ مجلس النواب بالملاحظات عن المخالفات التي أبداها الرئيس عون وطلب في حينه إعادة النظر فيها. أشار المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم في بيان إلى أنه توصل إلى أن يلتزم مصرف لبنان بتحويل المبالغ التي ترصد من الوزارة دوريا لمنشآت النفط من الليرة إلى الدولار على سعر السوق بما يخص مشتريات المازوت من قبل وزارة الاتصالات، وبالتالي تفادي توقف خدمتي الإنترنت والاتصال. وطمأن القرم إلى أن مادة المازوت باتت مؤمنة لقطاع الاتصالات والإنترنت، وأن الوزارة لا تزال تؤمن استمرارية القطاع وستبقى كذلك ضمن خطط وضعتها لتسيير شؤون القطاع من دون انقطاع، لا سيما وأنه يعد قطاعا أساسيا وحيويا، وتعرضه لأي مشكلة من شأنه أن يرتد سلبا بانعكاساته على كافة القطاعات في البلد. كما طمأن إلى أن التسعير لا تزال على حالها بالليرة اللبنانية ولا توجد أي رؤية لتعديلها في الوقت الحاضر. أكد اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة في بيان تضامنه مع مطالب نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، ودعا الحكومة للإصغاء لصوت العمال. كما طالب رئيس الحكومة بتقديم توجيهاته إلى وزير الطاقة والمياه وبدوره إلى مجلس إدارة مؤسسات كهرباء لبنان ليقوم كل منهما بتنفيذ هذه المطالب العادلة والمحقة، لا سيما تأمين مكان العمل اللائق وتطبيق النظام الخاص بالتقديمات الاجتماعية. يستكمل قائد الجيش لقاءاته في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى العماد جوزيف عون في البنتاغون مساعدة وزير الدفاع للشؤون السياسية دكتور مارا كارلين التي أكدت دعم بلادها الثابت للجيش، كما أشادت بأداء الجيش الذي يحظى باحترام واسع وبدوره في الاستقرار الداخلي، مشددة على مواصلة دعمه والتعاون معه. اعتصم الأساتذة المتعاقدون بالساعة في معهد الفنون في الجامعة اللبنانية في فرن الشباك تحت شعار لن ندخل الجامعة إلا متفرغين. إلى ذلك نفذ أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج وجمعية تكتل أهالي الطلاب اللبنانيين في الشمال وقفة احتجاجية في شارع المصارف في طرابلس. وفي طرابلس أيضا لا يزال عمال وموظفو البلدية مستمرين في إضرابهم لليوم الثالث على التوالي، حيث نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى البلدية عمدوا خلالها إلى أقفال الأبواب والتوقف عن العمل. أعلنت إيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وصل إلى 25 كيلوغراما. وفي نيسان الماضي كانت قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن طهران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في منشأة نووية فوق الأرض في نطنز، مؤكدة تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين. أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في تغريدة على تويتر إن القتال في أثيوبيا يجب أن ينتهي ويجب أن تبدأ مفاوضات سلام فورا دون أي شروط مسبقة سعيا لوقف إطلاق النار. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية قامت بتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان، وقال إن الميليشيات ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين، كما أكد التعامل مع مصادر التهديد بجزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية، إشارة إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية. في السودان، ذكر مصدر مقرب من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن المحادثات بينه وبين قادة الجيش تحرز تقدما في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة للتوصل إلى حل. ومن المتوقع أن يشكل السودان قريبا مجلسا سياديا جديدا من 14 عضوا في خطوة أولى من قبل الجيش لتشكيل مؤسسات انتقالية جديدة وفقا لوكالة رويترز. في إثيوبيا، شكلت 9 فصائل مناهضة للحكومة المركزية تحالفا مع تصاعد الضغط على رئيس الوزراء أبي أحمد وزحف قوات المتمردين نحو العاصمة أديس أبابا. وقال المنظمون لهذا التحالف أنهم يسعون إلى فترة انتقال سياسي بعد عام من الحرب المدمرة، على أن تكون الخطوة التالية التواصل مع الدول والدبلوماسيين والجهات الفاعلة الدولية في إثيوبيا وخارجها. في الخبر الأخير، أعلنت شركة فايزر أنها طورت دواء جديدا لعلاج فيروس كورونا، مؤكدة أن حبوب علاج كورونا فعالة بنسبة 89% في منع وفاة المصابين أو نقلهم إلى المستشفى. وتخطط الشركة لتقديم نتائج تجاربها المؤقتة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية قبل الموافقة على الاستخدام الطارئ للدواء، وهو عبارة عن حبوب تؤخذ بالفم. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.